بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة الطور من قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. توقفنا عند هذه الآية، ومر معنا عظم شأن هذه الآيات، وأن جبير بن مطعم رضي الله عنه عندما سمع هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها في صلاة المغرب، وكان جبير رضي الله عنه كافرا، هذا كان قبل أن يسلم، سمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء؟ هل يمكن أن يخلق الإنسان صدفة، أو يخلق هذا الكون صدفة بدون خالق؟ هذا مستحيل. أم هم الخالقون؟ هل يمكن للشيء أن يخلق نفسه؟ أيضا هذا مستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ من يتجرأ ويقول أنه رب السماوات والأرض وأنه خلق السماوات والأرض؟ مستحيل. هكذا القرآن في جدال للكفار يحيط بهم من كل جانب، ما يترك لهم مجالا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه آيات تكسر العناد والكبر في النفوس. قال: بل لا يوقنون. لو أيقن الإنسان بهذه الأمور الواضحة والبديهيات العقلية لآمن بالله ولعبد الله وحده جل وعلا، ثم يستمر الجدال معهم بالحق. طيب، زعموا أنهم لا يخلقون شيئا، أقل درجة من هذا ممكن واحد يقول هذه الآلهة الباطلة أو من يدعى من دون الله ممكن يكون عنده شيء من الملك ويتصرف في خزائن الملك. فقال الله تعالى: أم عندهم خزائن ربك؟ طيب، هم ما يخلقون، أقل درجة من الخلق ممكن يملك. قال: أم عندهم خزائن ربك؟ الجواب لا، لأن الله وحده هو الرزاق، الله وحده هو الذي ينزل الغيث متى ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه جل وعلا. فالله تعالى وحده بيده ملكوت السماوات والأرض، من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يقبض ويبسط؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يرزق ويحرم؟ هو الله جل جلاله. من الذي يمرض فلانا ويشفي فلانا؟ هو الله جل جلاله. إذن أم عندهم خزائن ربك؟ إذا كان الواحد منا ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذن هذا الملك لله. أم عندهم خزائن ربك؟ طيب، أقل درجة من هذا، أم هم المسيطرون؟ أم هم المسيطرون؟ ممكن واحد يقول نعم هو ما يملك، لكن عنده نصيب من السيطرة وتدبير الأمور، فنفى هذا. أم هم المسيطرون؟ لا طبعا، هذه الآلهة الباطلة، الأصنام أو ما يعبد من دون الله، من الأنبياء، من الأولياء، من الصالحين، من كل معبود من دون الله ما يملك شيئا، هو مخلوق في النهاية. أم هم المسيطرون؟ فانظر كيف نفى عنهم كل مراتب القدرة، لا يخلقون ولا يملكون ولا يسيطرون، إذن كيف يعبدون من دون الله؟ طيب، نفى عنهم جانب القدرة، ثم يأتي نفي ما يتعلق بالعلم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يعني هل لهؤلاء الكفار سلم يوصلهم من الأرض إلى السماء يستمعون فيه، يعني هذا السلم يخترق السماء، يصعدون بهذا السلم إلى السماوات ويستمعون فيه بأنهم دخلوا في السماء، فقال فيه، يستمعون فيه إلى الملكوت الأعلى وما يقال في الملكوت الأعلى، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني يأتي بحجة واضحة على هذا الشرك الذي هم عليه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني بحجة بدليل يتسلط على النفوس واضح أن ما هم عليه صواب. طبعا ما عندهم أي دليل، بل انظر إلى أقوالهم، ينسبون لله البنات ولهم البنون، أم له البنات ولكم البنون، يعني يبين الله أنهم أجهل الخلق وأجرأ الخلق على الله، فيقولون الملائكة بنات الله، كيف الملائكة بنات الله؟ قالوا والعياذ بالله، هذا كلام المشركين، يقولون حصل تزاوج بين الإله وبين الجن وجاء منهم الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، الملائكة خلق عظيم من خلق الله، لكن هكذا نسبوا الملائكة زورا إلى الله تعالى وجعلوهم بنات، أم له البنات ولكم البنون، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما يرضى لنفسه أن تولد له بنتا، أن تولد له بنت، وينسب البنت في المقابل إلى الله، شوف كيف الظلم والجراء على الله تعالى، فالله ينكر عليهم، أم له البنات ولكم البنون، يعني بعبارة أخرى، وهذه قاعدة يعني نستفيدها في حياتنا كلها، يعني كيف تنسب لربك ما لا ترضاه أنت لنفسك، أنت ما ترضى لنفسك البنات وتنسب البنات إلى الله، مع أن البنات نعمة عظيمة، وهكذا في كل حال، فأم له البنات ولكم البنون. ثم تأمل هنا، كما عرفنا الله تعالى الآن يرد على هؤلاء الكفار أي شبهة وأي مطعن في النبوة والرسالة والتوحيد، فكما عرفنا لما نفى ما يتعلق بالمرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر، نفى هذه الشبهة، ثم انتقل إلى المرسل وهو الله جل وعلا فأثبت التوحيد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. ثم انتقل إلى أمور خارجية يعني لا تتعلق بالمرسل مباشرة ولا بالمرسل مباشرة، وإنما قد تكون هناك بعض الدواعي والأسباب التي تمنعه من اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل أنت يا محمد تسألهم أجرا على اتباعك، تقول ليدخل في الإسلام لابد يدفع لي مبلغ من المال ولذلك أصبحت عليهم غرامات وديون فهم من مغرم، يعني من الغرامات والديون الثقيلة لا يستطيعون أن يتبعوك بسبب هذا، فهم من مغرم مثقلون، قد أثقلتهم الغرامات والديون بسبب أنك تسألهم أجرا على اتباعك. طبعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس الدنيا وما يسأل الناس شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير حتى أثر في جنبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوى من الجوع، ما يجد ما يملأ بطنه من التمر اليابس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه من مال صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لماذا؟ حتى ما تأتي واحد يقول هذا النبي جاء لجمع الأموال وترك أموال لأولاده، لا، حتى يقطع أي شبهة تتعلق بالنبوة ويبعد الأنبياء عن الدنيا. حتى ما يقولون جاء هذا النبي لطلب المال. ولذلك قريش في بداية الدعوة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك ما تريد من الأموال، إن كنت تريد نساء زوجناك من ترغب فيهن من النساء، وإن كنت تريد ملكا جعلناك ملكا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى كل هذه المطالب، وقرأ عليهم آيات من القرآن من سورة فصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بالعكس هو الذي كان يتعب نفسه، يبذل جهده ويعني يصرف أوقاته وماله كله في سبيل الإسلام، في سبيل الدعوة إلى الله. حتى لما أغناه الله وفتح له الفتوحات في الغزوات كان يعطي الكفرة من المال حتى يؤلف قلوبهم للإسلام. فإذن هو بعيد عن دنيا الناس، فإذن ما المانع من اتباعك؟ لماذا لا يتبعونك؟ أنت ما تسألهم شيئا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هذا ما يتعلق بجانب الأموال والدنيا والشهوات. طب قد يكون هناك مانع بسبب الشبهة، ليس بسبب الشهوة، فنفى هذا. قال: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل عندهم علم من الغيب اطلعوا عليه فهم يكتبون هذا العلم، وأنك ساحر وأنك كاهن وأنك شاعر وأن هذا الشرك صواب؟ طبعا ما يوجد دليل، ما يوجد دليل على هذا الكفر وهذا الشرك الذي يفعلونه. فانظر كيف القرآن، هذا القرآن يأتي بمنهج عقلي. لما تتأمل هذه الردود يعني دقيقة في غاية الدقة، كما عرفنا بهذا التسلسل. ولذلك بعد أن انتهت كل الشبهات، تأمل، قال الله تعالى: أم يريدون كيدا. يعني حتى هنا الآن يلاحقهم ويبطل عزيمتهم على الكيد بالمسلمين، ما عندهم أبدا أي شبهة. إذن ما بقي إلا حيلة العاجز الكيد والعداوة. فقال: أم يريدون كيدا بالإسلام وأهله؟ قال: فالذين كفروا هم المكيدون. لأن هذا دين الله لا بد أن ينصر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف كيف الكفار مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخرجوه من بلده من مكة، فكان هذا خيرا له. تكونت المسلمين قوة ودولة في المدينة، ومنها انتشر نور الإسلام. الله أكبر. وهكذا مهما مكروا اليوم، مهما يمكرون، يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحرقون القرآن، يفعلون ما يشاءون، فالله تعالى يرد كيدهم في نحرهم، ويكون في هذا سبب لإظهار الإسلام. قال: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ثم في النهاية صرح الله تعالى بنقض دينهم من أصله: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه حقيقة دينهم، أم لهم إله غير الله، يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فإذا هذه آيات عظيمة في تقرير التوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم، ما أحوج المسلمين إليها. بعض المسلمين الآن عندهم للأسف جهل وخرافات، يذهبون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين، يا ولي فلان مدد، يا ولي فلان رزقنا، يا ولي فلان فرج كروبنا، يا ولي فلان قربنا إلى الله، أدخلنا الجنة، نجنا من النار. هم بشر في النهاية، نعم أولياء على العين والرأس، أنبياء على العين والرأس، نحبهم، نحترمهم، نعظمهم، نتبعهم، لكن ما نغلو فيهم، ما نعبدهم، ما ندعوهم من دون الله. أين أنت من قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ما يحتاج تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادة وفي الدعاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر، هذا معنى الإسلام، أن تستسلم لله وحده. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. طيب بعد كل هذه الردود والمناقشات ما حالهم؟ إذا بهم يصرون على عنادهم، حتى قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وإن يروا كسفا يعني قطعا من السماء ساقطا عليهم، يعني الله يتوعدهم بالعذاب، كما أرادوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فالله يقول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني لو قدر أنهم رأوا العذاب بأعينهم كأن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم سيقولون ماذا؟ يقولوا سحاب مركوم، يقول لا هذه سحب متجمعة الآن سوداء ستمطر علينا مطرا، هذا ليس بعذاب. يعني من شدة العناد هكذا الإنسان إذا كان معاندا، ما عنده إنصاف، ما عنده قبول للحق، هكذا والعياذ بالله، يعني لا يرى الحقائق بعينه. قال يقول سحاب مركوم. فإذا ماذا تفعل أمام هؤلاء بهذا العناد والإصرار على الكفر؟ قال فذرهم، اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حتى يلاقوا يومهم، يوم القيامة الذي فيه يصعقون، كما قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الصعق يعني الموت، يكون بشدة مثل الصاعقة عندما تنزل من السماء تحرق، هكذا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ما أحد ينصرهم لأن القوة لله جميعا. ثم قال وإن للذين ظلموا، ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، ظلموا عباد الله بالقتل بالنهب بالسرقة بالاعتداء على أعراضهم أموالهم نفوسهم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل عذاب الآخرة، يعني في الدنيا أو في القبر. إذن دون ذلك يعني قبل يوم القيامة في القبور أو في الدنيا. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، كما قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الإنسان قد يصاب بشيء من العذاب في الدنيا، يعني يصاب بمصيبة في الدنيا في ماله في نفسه، يصاب بمرض، يفقد حبيبا، قد يكون هذا عقوبة وقد يكون هذا رفعة له في درجاته ومضاعفة له في حسناته. لكن هنا تختلف تعاملات الناس. الذين ظلموا لا يعلمون، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا للأسف حال أكثر الناس، إذا أصيب في الدنيا فقط يتسخط ويحزن ويجزع وما يصبر، ثم إذا زال عنه العذاب أو زال عنه المرض أو زال عنه البلاء قال نجونا، ويرجع إلى معاصيه وما يعتبر، ما يتوب إلى الله. مثل ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث، يعني مثل المنافق أو الكافر الذي يمرض ثم يقوم من مرضه كمثل البعير، قال عقله أهله ثم أرسلوه لا يدري. البعير بهيمة يربطونه يوما يرسلونه يوما وما يدري لماذا، هكذا يعيش. قل هكذا مثل الكافر أو المنافق، لا يعتبر، لا يفكر أن هذا في عبرة لي، ما يتوب إلى الله، ما يرجع. بخلاف المؤمن، المؤمن إذا أصيب يقول هذه كفارة لسيئاتي، هذه رفعة في درجاتي، هذه مضاعفة في حسناتي، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله ويحسن الظن بالله. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يأتي التوجيه الأخير في هذه السورة أمام عناد هؤلاء وأمام كبرهم، قال واصبر لحكم ربك، واصبر يا محمد لحكم ربك، لحكم ربك الشرعي، لحكم ربك القدري، اصبر لحكم ربك الشرعي، يعني ما أمرك الله به من العبادات، من الشرائع، من الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله فيها مشقة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله فيقولون عنه كذاب، ساحر، مجنون، اصبر. ويشتمون الله، اصبر. واصبر لحكم ربك. ثم يأتي أكبر تطمين، أكبر ما يثبت القلوب، أكبر ما يريح النفوس، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر. والله هذه الآية أعظم آية تعين على الصبر، لما تسمع رب العالمين يقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. وهذه الآية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لكل تابع نصيب من ما يصيب متبوعه من الكرامات بحسب اتباعه له. إذا بشر الله نبيه ببشارة وليست خاصة له، يعني ليست مثل الدرجة العالية الوسيلة في الجنة التي هي لعبد من عباد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المقام المحمود الشفاعة العظمى، هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمور الله تعالى يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويشترك فيها الناس، فيكون للمؤمن من هذا الجزاء العظيم، من هذه البشرى، بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بحسب إيمانه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تخيل الله يقول لنبيه فإنك بأعيننا. إيش معنى بأعيننا؟ يعني بمرأة منا نراك، وليس فقط نراك، يعني فإنك بأعيننا، فإنك بمرأة منا، بحفظ منا، نحفظك، نكلؤك، نحرسك، لا يصلون إليك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار ثور عندما أخرجه الكفار من مكة، خرج واختبأ في غار ثور والصديق أبو بكر رضي الله عنه معه، فيأتي المشركون يقفون عند الغار، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يهمس إليه، يا رسول الله لو أن أحد نظر إلى موضع قدمي لرآنا، هو يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فإنك بأعيننا. الله أكبر. فإنك بأعيننا، مهما فسرت هذه الآية أبدا لن تصل إلى هذا التعبير الجميل القرآني، فإنك بأعيننا. هذا الأسلوب تستخدمه أنت في حياتك، الأم لما تقول لولدها والله اذهب وأنت في عيني، يعني بكل حب، لما تقول لولدها اذهب إلى مدرستك، إلى عملك، إلى تجارتك، إلى سفرك وأنت في عيني، وأنت في، يعني تقول هذا لمن تحبه غاية المحبة، يعني كأنك تقول له لو أقدر أضعك في عيني سأضعك في عيني. العين هي يعني آلة النظر والمراقبة والرعاية، فما ظنك برب العالمين عندما يقول لنبيه فإنك بأعيننا؟ وهذه صفة تليق بالله، يعني عندما يقول الله فإنك بأعيننا ليس معنى هذا أننا لا نثبت هذه الصفة لله، لأن هذه صفة ثابتة لله جل جلاله، كما قال الله لموسى ولتصنع على عيني. شوف كيف الله يربي أولياءه وأنبياء منذ الصغر، يقول ولتصنع على عيني، يعني نشئك على عيني وعلى حفظي ورعايتي منذ الصغر، لكن هنا قال فإنك بأعيننا، كأن هذا أبلغ البال، الإلصاق أقرب وأبلغ والله أعلم، فإنك بأعيننا. فإذا هذه صفة تليق بالله بدون تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. وكما قال أهل السنة الله تعالى له عينان تليقان بجلاله، والجمع هنا للتعظيم، الجمع يأتي للتعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أتكلم عن نفسي بالجمع وهو واحد، كما يقول الملك نحن سنفعل كذا، نحن نأمر بكذا، الجمع يدل على التعظيم. كذلك هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا الحديث يدل على أن الله له عينان تليقان بجلاله بدون أن ندخل عقولنا في الكيفية كيف ذلك وكيف هذا، لا يجوز. كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله له وجه يليق بجلاله، كيف الله أعلم، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه. فكذلك هذه من صفات الله تعالى، قال فإنك بأعيننا كما يليق بجلال وعظمته، لكن المراد هنا فإنك بمرأ منا وحفظ منا، قال فإنك بأعيننا. فعندما يشعر الإنسان بأن هذا الخطاب قد يكون له إذا صبر على المصيبة التي هو فيها، وهو يتألم على فراش المرض، تأتي هذه الآية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الله أكبر، يعني يشعر بأن الله يحبه وكأن الله يضع في عينه، الله تعالى يراك ويحفظك، وما قدر عليك هذه الآلام إلا ليرفع درجتك. فتستبشر إنسان فقد حبيبه، فقد ولده، فقد زوجته، فقد أمه، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الدنيا كلنا سنذهب، كلنا سنموت، كما جاء في الحديث أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده في الدنيا، مات كل أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر، أول من لحق به رضي الله عنها. فإنك بأعيننا، إذن هذه البلايا ليست شقاء للعبد في الدنيا، لا، هذه في الحقيقة من محبة الله لعبده، لأن الدنيا ابتلاء، الدنيا ابتلاء ليست جنة، هناك الجنة عند الله، فحتى ترتفع درجتك في الجنة الله تعالى يبتليك ويصبرك ويبشرك ويقول لك فإنك بأعيننا. إنسانك اجتمعت عليه الديون حتى أثقلته وحبسته، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ما تدري هذه خلوة مع الله، تذكر الله وتصلي لله إلى أن يفرج الله همك ويقضي دينك، فإنك بأعيننا والفرج قريب. وهكذا في كل مصيبة عندما تستشعر هذه الآية، والله هذه الآية تمسح عن القلب كل حزن وألم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف كيف تسكب هذه الآية الطمأنينة والسكينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي يعين على الصبر؟ لابد من زاد عملي في الدنيا، قال وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك، يعني الصلاة وذكر الله وسبح بحمد ربك، لأن الصلاة مليئة بالتسبيح والتحميد لله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال بعض المفسرين حين تقوم إلى صلاتك. لذلك أول ما تدخل على الله في الصلاة تقول الله أكبر. جاء عن جمع من الصحابة كان يقولون سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة تعظيما لله. وقال بعضهم حين تقوم من نومك تذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار في الليل، يعني انتبه في الليل من نومه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي أو دعا غفر الله له أو استجاب دعاءه. شوف لما تقوم من الليل أول ما يخطر في قلبك ذكر الله لكمال تعلق قلبك بالله، انظر إلى هذه الكرامة، يستجيب الله دعائك. قال وسبح بحمد ربك حين تقوم، وكذلك قالوا حين تقوم من أي مجلس، كما في كفارة المجلس عندما تنتهي من المجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فيغفر كل غاط وكل معصية في المجلس. هذا لا يعني أنك تعصي الله في المجلس، لكن أن هذه كفارة للمجلس. وبل قال يعني عامة المفسرين أن هذه الآية عامة، حين تقوم لكل عمل، يعني تمزج كل أعمالك بذكر الله، يكون ذكر الله دائم في حياتك. وسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد شيء يعين العبد في حياته أعظم من ذكر الله. حتى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، كيف تثبت في الحرب؟ قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، في الأسواق وفي التجارات وفي الوظائف، لكن قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا أعظم ما يعين العبد على كل حوائجه ويجعل قلبه حيا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات محبة الله أنك تكثر من ذكره جل وعلا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، إذن إلى أي عمل؟ حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، لما عمم ذكر الله في كل الأوقات، يدخل في هذا الصلوات عموما وذكر الله في كل الأوقات، خص أشرف الأوقات وهو الليل، خاصة الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله ويقول هل من داع فاستجيب له. فقال ومن الليل فسبحه، سبح الله في الليل بالصلاة بقيام الليل مع ذكر الله تعالى. ومن الليل فسبحه، ثم وإدبار النجوم. إدبار يعني إذا أدبرت النجوم، هذا متى يكون؟ متى تغيب النجوم في الليل؟ إذا ظهر ماذا؟ الفجر. يعني ومن الليل فسبح في قيام الليل، ثم إذا انتهى الليل لا تقطع التسبيح والذكر لله، تأتي صلاة الفجر وتأتي سنة الفجر. لذلك بعض المفسرين فسر هذه الآية وإدبار النجوم بسنة الفجر وصلاة الفجر، لأن أول ما يبدأ المصلي حياته، أول ما يبدأ المسلم يومه بسنة الفجر، أول ما يطلع الفجر. كان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن ويراقب الفجر، أول ما يشوف الفجر يقول اللهم لك الحمد، يحمد الله، شوف بدأ يوم جديد، فتحمد الله تسبح الله، ثم تصلي سنة الفجر، ثم تصلي صلاة الفجر، ثم تذكر الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذا إذا طلع الفجر أدبرت النجوم، يعني ذهبت النجوم بسبب انتشار ضياء الفجر، فتختفي النجوم عن الأعين. هذا معنى قول الله تعالى وإدبار النجوم، يعني تسبح الله في أول اليوم في وقت الفجر عندما تدبر النجوم. يعني هذه الآية تجعل أوقاتك كلها ذكر لله، في عامة الأوقات حين تقوم إلى الصلوات وإلى الأعمال عموما، ومن الليل في أشرف الأوقات فسبحه، وإدبار النجوم إذا بدأت يوما جديدا بعد الفجر، وهكذا. فكما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العلاج؟ قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فالإخوة والله هذه أعظم إعانة للعبد، ملازمة ذكر الله تعالى. تريد السعادة، تريد الخشوع في صلاتك، تريد الإعانة على أمور دنياك ودينك، عليك بذكر الله. وتأمل هنا، قال: وإدبار النجوم جاءت بعد سورة النجم والنجم إذا هوى، من المناسبات. وطبعا يعني سورة الطور كما عرفنا فيها يعني كما عرفنا من بداية السورة من أبرز مقاصدها تحقيق وقوع العذاب، مع كما عرفنا كشف الشبهات وإقامة الحجة، حتى لا يكون لهذا الإنسان حجة يقول: أنا نزل علي العذاب وما جاءتني الحجة وما جاءني البيان. لا، جاءت هذه الآيات العظيمة في إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأعظم ما يعين على هذا المقصد أو أمام هذا الأمر ذكر الله تعالى الذي ختمت به السورة، يعني أمام هذا العناد الطويل من هؤلاء المشركين مع كل هذه المجادلات ما يؤمنون، فما في إلا ذكر الله تعالى في سائر الأوقات. طبعا في سورة قاف آية تشبهها، كما قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب من الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود من دبر الشيء، يعني أدبار السجود بعد الصلوات، لما نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا معنى أدبار السجود هناك. لأن هناك والله أعلم، يعني قال مثلا في سورة قاف قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب، الأواب الرجاع إلى الله في كل وقت، فحتى بعد الصلوات مباشرة تذكر الله. فناسب أن يقول وأدبار السجود، يعني فيها مبالغة أو فيها يعني ذكر يعني أكثر من ما جاء في سورة الطور. سورة الطور نعم ذكر عامة الأوقات عموما، لكن هنا على التخصيص، لأن هناك يعني الظاهر والله أعلم ذكر الأوبة، ويعني ما في سورة قاف يستدعي هذا والله أعلم، أما هنا مشى على يعني الأصل من يعني تعميم الأوقات بالذكر والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الطور، ورجع يعني آخرها على أولها لما يعني يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ويأمر بالتسبيح في كل الأوقات. هذا الذي يعني يطمئن القلوب أمام الوعيد: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لأن لما ينزل هذا الوعيد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجاه قومه، النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه حزنا وأسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالذي يسليه وهذه الآيات وتطمئن قلبه، وهكذا تطمئن يعني قلب كل مؤمن ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.